أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع: الإمام الحسين عليه السلام. الأحاديث بكرية كما في السابق. روى الربيع بن المنذر عن أبيه قال: كان، وكان فيها معنى الاستمرار، كان الحسين بن علي عليهما السلام يقول: من دمعت عيناه فينا دمعة، أو قطرت عيناه فينا قطرة، آتاه الله عز وجل الجنة. المصدر: ذخائر العقبة. شوفوا إخواني، إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات العظمى البكاء بالدمع على مصائب أهل البيت صلوات الله عليهم. طبعا من كانت أصول دينه سقيمة فلا تنطبق عليه قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات، أما من كانت أصول دينه صحيحة فتنطبق عليه هذه القاعدة. وما المانع أن يكون البكاء على مصائب أهل البيت صلوات الله عليهم بإرادة الله عز وجل ماحيا للذنوب غير المتعلقة بأصول الدين؟ من دمعت عيناه فينا دمعة، أو قطرت عيناه فينا قطرة، آتاه الله عز وجل الجنة. حديث شريف آخر روى الأصبغ بن نباتة وهو من أجلاء صحابة أمير المؤمنين عليه السلام رضوان الله تعالى عليه وعليهم، قال: أتينا مع علي، يقصد خروج الإمام بجيشه من الكوفة باتجاه صفين لحرب معاوية مارا بكربلاء المقدسة. أتينا مع علي فمررنا بموضع قبر الحسين عليه السلام بكربلاء، فنزل وبكى، ثم خطط للجيش تفاصيل الواقعة القادمة، وقال: ها هنا مناخ ركابهم. الإناخة تستعمل في البعير، لأن اللغة العربية واسعة ودقيقة. إناخت الإبل أي إراحتها بعد سفرة. ها هنا مناخ ركابهم، يعني ها هنا ينيخون إبلهم، وها هنا موضع رحالهم، الرحال جمع الرحل والرحل البيت. البيت ربما يكون من جص والآجر، وربما يكون من الخيمة. وها هنا موضع رحالهم، وها هنا مهراق دمائهم، موضع إهراق أي إسالة دمائهم. بعدين الإمام يعلق يقول: فتية من آل محمد صلى الله عليه وآله يقتلون بهذه العرصة، العرصة المكان. تبكي عليهم السماء والأرض. المصدر ذخائر العقبة. هنا ملاحظتان: إذا ما ناسي، الإمام الحسين صلوات الله عليه عمره الشريف يوم استشهاده عاشوراء كان أقل من 50 سنة، أقل من 60 سنة. عمره الشريف يوم عاشوراء كان أقل من 60 سنة، لأنه ولد أوائل الهجرة المقدسة واستشهد في أوائل عام 60 من الهجرة المقدسة، عام 61 من الهجرة المقدسة. عمره كان دون 60، وربما عمره كان 68 سنة، ف58 سنة. هذا الإنسان لا يسمى شابا، لا يسمى فتى، إلا إذا نفسر الحديث الشريف بأحد تفسيرين. التفسير الأول: النظر إلى باطن الإمام الذي كان يوم عاشوراء فتى، بل أقوى وأنشط من فتى. أو نقول كتفسير ثان أن المراد بأغلب بني هاشم في يوم عاشوراء الذين كانوا شبابا ولم يكن فيهم شيخ على ما يبدو. فتية من آل محمد يقتلون بهذه العرصة. الملاحظة الثانية: هناك نصوص دينية مروية في المصادر الإسلامية والمصادر البكرية على حد سواء، تقول بأن النجوم أمان لأهل السماء، والمعصومون صلوات الله عليهم أمان لأهل الأرض. إذا فقدت النجوم فقد أهل السماء، وإذا فقد المعصومون عليهم الصلاة والسلام فقد أهل الأرض. وقد تلونا فيما سبق بعض تلك النصوص الدينية الشريفة. الإمام الحسين قبيل استشهاده أوصى إلى الإمام زين العابدين عليهما الصلاة والسلام بالإمامة. فإذا قبيل أن يستشهد كان هناك على الأرض إمام معصوم، فإذا باستشهاده لم يفقد المعصوم على الأرض إطلاقا حتى أهل الأرض يذهب وينعدم وإنما المعصوم كان موجودا وهو الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. ولكن الحسين عليه السلام بما أنه معصوم استشهاده سبب آثارا كونية ليست في الأرض فقط، وإنما على الأقل على ما يبدو من النصوص الدينية الشريفة في المنظومة الشمسية على الأقل. وهناك أحاديث مصادرها إسلامية وبكرية على السواء تتحدث عن الآثار الكونية لاستشهاد الإمام الحسين صلوات الله عليه، ومنها هذا الحديث الشريف. وأظن، لا أتيقن، وأظن أن الأحاديث البكرية التي تعدد الآثار الكونية لاستشهاد الإمام الحسين صلوات الله عليه أكثر من الأحاديث الإسلامية التي تعدد تلك الآثار. روى الأصبغ بن نباتة قال: أتينا مع علي فمررنا بموضع قبر الحسين بكربلاء، فنزل وبكى وقال: ها هنا مناخ ركابهم، وها هنا موضع رحالهم، وها هنا مهراق دمائهم، فتية من آل محمد يقتلون بهذه العرصة، تبكي عليهم السماء والأرض. إخواني، هناك سؤال أو اعتراض وجواب، وهو الذين استشهدوا في عاشوراء والذين أسروا في عاشوراء، لا شك هذول مقدرون عند الله عز وجل، ولا شك هناك درجات بينهم، لا شك في ذلك. ومعلوم أن الحسين أفضلهم، أصلا ماكو قياس بينه وبينه. ومعلوم أن أهل بيته عليه وعليهم السلام أفضل من أصحابه عليهم السلام، فلماذا في بعض النصوص الدينية يذكر الإمام فقط، وفي بعض النصوص الدينية الأخرى يذكر الإمام مع أهل بيته كهذا النص، وفي بعض النصوص الدينية الثالثة يذكر الإمام وأهل بيته وأصحابه، وفي بعض النصوص الدينية الرابعة يذكر الإمام وأهل بيته وأصحابه وأسراه؟ القضية لا تتبع الأفضلية فقط. في ضمن الأسرى كان الإمام زين العابدين، وهو أفضل من أهل البيت ومن الأصحاب ومن الأسرى يوم عاشوراء، مع ذلك لا يتحدثون عن الأسرى إلا في النصوص الدينية الرابعة، القسم الرابع. فقضية الذكر وعدم الذكر ربما تخضع لدرجات الأفضلية أحيانا، وربما تخضع لمراحل القضية العاشورية أحيانا أخرى. بالنسبة إلى الإمام القضية تخضع للأفضلية لأنه استشهد آخر الجميع، فعندما يقدم اسمه أو يذكر اسمه دون الآخرين فالقضية تتبع الأفضلية. بالنسبة لأهل البيت ولأصحابه القضية أيضا تتبع الأفضلية، أما بالنسبة للأسرى لا، القضية تتبع الترتب الزمني لمراحل عاشوراء. روى الأصبغ بن نباتة قال: أتينا مع علي فمررنا بموضع قبر الحسين بكربلاء فنزل وبكى وقال: ها هنا مناخ ركابهم، وها هنا موضع رحالهم، وها هنا مهراق دمائهم، فتية من آل محمد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض. هناك سؤال أو اعتراض وجواب آخران، وهما: لم يرى ولم يسمع أحد ببكاء السماء والأرض على المستشهدين يوم عاشوراء. الجواب واضح بالنسبة إلى من يعرف ويؤمن بالقرآن الكريم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والآيات العديدة المتنوعة الأخر. لم يرى ولم يسمع أحد بتسبيح المخلوقات، كل مخلوق له نوع من البكاء، له نوع من التسبيح. فالإنسان إذا لم يسمع وإذا لم يرى الانفعالات الكونية مشابهة لانفعالاته فهذا لا يدل على إنكار الانفعالات الكونية. أنا في الدنيا آكل وأشرب وأتنفس فيكون في بدني فضولات، وأنا بالذات، ولا أقصد شخصي وإنما المؤمنين والمؤمنات، وأنا بالذات في الجنة آكل وأشرب وليس في بدني فضولات. كل مخلوق له انفعالات، له آثار، له أشياء تخصه، حتى المخلوق الواحد وهو الإنسان أوضاعه تختلف عندما يكون في الدنيا وعندما يكون في الجنة. حديث شريف آخر، روت أسماء بنت عميس صلوات الله عليها: إن النبي صلى الله عليه وآله قد أخذ الحسين عليه السلام في حجره فبكى، قلت: فداك أبي وأمي مما تبكي؟ قال: يا أسماء، ابني هذا تقتله الفئة الباغية من أمتي، إشارة إلى صفين. النبي صلى الله عليه وآله يقول: نفس الخط الذي حارب أمير المؤمنين في صفين نفسه حارب الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء. الخط واحد، وإنما القائمون على الخط اختلفوا في صفين معاوية وفي عاشوراء يزيد. يا أسماء ابني هذا تقتله الفئة الباغية من أمتي لا أنا لهم الله عز وجل شفاعتي أرجو أن الله يحرمهم من الشفاعة. شوفوا إهنا أكو ملاحظة مهمة وهي الشفاعة حسب التفويض الإلهي يوم القيامة لرسول الله صلى الله عليه وآله كأعظم شفيع. أما مع ذلك الرسول يكون مؤدبا مع ربه عز وجل، ما يقول أنا ما أشفع لهم، يقول أرجو أن الله يحرمهم من شفاعتي، أي إن شاء الله تعالى يوم القيامة الله عز وجل لا يأمرني لا يطلب مني بأن أشفع لهم، والله لا يأمره بأن يشفع لهم. هذا شيء واضح من عقيدة الإسلام ومن أحكام الإسلام، ولكن الرسول مؤدب مع ربه. ملاحظة أخرى إخواني، ملاحظة مهمة جدا وواردة في هذا الحديث الشريف وواردة في نصوص دينية مشابهة متنوعة كثيرة، وهي أسماء بنت عميس كانت لها إذا ما ناسي 11 أختا، فالمجموع 12 أختا إذا ما ناسي. وسبحان الله كل واحدة منهن لها زوج عظيم بنحو أو بآخر. أما أسماء بنت عميس فهي بالذات من حيث نفسياتها ومن حيث أعمالها وتحركاتها ربما تكون نجمة الأخوات، يعني هي بين الأخوات مشهورة بنفسياتها وأعمالها أكثر منهن، وإلا إحدى أخواتها إذا ما ناسي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإحدى أخواتها زوجة العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فأسماء اسمها معروف، يعني ربما تكون 100 حديث شريف حول أسماء، بينما لا يكون حديث واحد بإزائها حول بقية أخواتها. لشهرة اسم أسماء بنت عميس فصار ارتباك عظيم في النصوص الدينية الشريفة. ربما الواقعة المعينة تخص إحدى أخواتها، أما اسمها يأتي غلطا مكان تلك الأخت. والدليل على ذلك أسماء بنت عميس زوجها الأول هو جعفر بن أبي طالب الطيار عليهما السلام، زوجها الثاني أبو بكر، وزوجها الثالث أمير المؤمنين عليه السلام. جعفر ابن أبي طالب الطيار عليهما السلام عندما هاجر من مكة المكرمة إلى الحبشة لم يرجع إلى المدينة المنورة وحتى إلى الحجاز إلا مقارنا لفتح خيبر. فإذن في ميلاد الإمام الحسين عليه السلام أسماء بنت عميس لم تكن موجودة في المدينة المنورة وإنما كانت في الحبشة، ولكن إقحام اسمها في القضايا المربوطة بميلاد الإمام الحسين صلوات الله عليه جاء لشهرة اسمها بالنسبة إلى أخواتها الأخر. فربما صاحبة القضايا في ميلاد الإمام الحسين عليه السلام سلمى أختها، وربما أخت أخرى لها. أما السؤال بأنه لماذا المحققون بعد أن انتبهوا لهذا الخطأ العظيم الواضح المنتشر في النصوص الدينية لماذا لم يتداركوا الأمر؟ المحققون يعتبرون هكذا تدارك خيانة، ما يصير التدخل في النصوص الدينية، وإنما الواجب شرح النصوص الدينية. ما أتمكن من التلاعب بالكتب، وإنما يجب علي التهميش، تهميش الكتب وذكر الأخطاء في الكتب، وهذا ما فعله المحققون. أما الأول فهو خيانة عند المحققين. صحيح عند اليهود والنصارى والبكريين ماكو خيانة حتى التلاعب بالحقائق، لهذا عندما تراجع الكتاب البكري في الطبعة السابقة تشوف النص شكل، وعندما تراجع الكتاب البكري في الطبعة اللاحقة تشوف النص شكل آخر. هذولاك خوانة يحرفون الكتب، يزيدون في الكتب، يحذفون بعض أمكنة الكتب، يتلاعبون بالنصوص تغييرا. أما بالنسبة للمسلمين ما عندهم هكذا خيانة، وحتى ما عندهم الخيانة الأضعف وهي تصحيح الكتاب، يصححون الكتاب في الهامش وليس في النص. روت أسماء بنت عميس إن النبي قد أخذ الحسين في حجره فبكى، قلت فداك أبي وأمي مما تبكي، قال يا أسماء ابني هذا تقتله الفئة الباغية من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. فالقرائن تدل على أن القضية كانت بمناسبة ميلاد الإمام الحسين، وأسماء كانت في الحبشة وليس في المدينة المنورة. المصدر ذخائر العقبة. حديث شريف آخر روى الإمام الحسين عليه السلام قال: قال لي جدي صلى الله عليه وآله: يا بني إنك لكبدي، طوبى لمن أحبك وأحب ذريتك. طبعا الذرية المعصومة، إذا كان الحب بمعنى الحب المستتبع للطاعة، أما إذا كان بمعنى الحب المجرد عن الطاعة فالذرية الولية والذرية العادلة والذرية المؤمنة العادية أيضا هؤلاء يدخلون في الحديث الشريف. طوبى لمن أحبك وأحب ذريتك، والويل لقاتلك يوم الجزاء. المصدر مودة القربة. هنا أكو ملاحظة وهي واردة في كثير من النصوص الدينية. الملاحظة هي لماذا يعبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأشياء متنوعة في الموارد المتنوعة؟ رسول الله ليس أديبا يأتي بالكلمات بدون حساب دقيق. حتى الأديب الكبير عادة لا يأتي بالكلمات، لا يستعمل الكلمات بدون حساب دقيق، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ في هذا المورد يقول: يا بني إنك لكبدي. في مورد سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها يستعمل كلمة البضعة، في مورد الإمام الرضا صلوات الله عليه يستعمل كلمة البضعة أيضا. وحسب بعض المحققين لم يستعمل رسول الله كلمة البضعة إلا في موردين فقط، هما مورد سيدة نساء العالمين ومورد الإمام الرضا. ليش الشكل؟ حتما أكو سبب، ولكن عدم الاهتمام بالحديث الشريف أو قلة الاهتمام بالحديث الشريف من آثارهما هذا الأمر، وأمور أخرى مشابهة متنوعة كثيرة. روى الحسين قال: قال لي جدي: يا بني إنك لكبدي، طوبى لمن أحبك وأحب ذريتك، والويل لقاتلك يوم الجزاء. ملاحظة أخرى: القاتل كلفظة يفهم شرحها العرف وحتى اللغة، القاتل يصدق على كل من اشترك في القتل أمرا أو مباشرة أو وساطة أو ما أشبه. فهذا الحديث الشريف يشمل يزيد وعمر بن سعد، وقبل عمر ابن زياد، وبعد عمر الشمر، وكل من اشترك بنحو أو بآخر في قتل الإمام الحسين صلوات الله عليه. حديث شريف آخر، طبعا حديثان ولكن في موضوع واحد. الراوية في الحديث الأول عائشة، والراوية في الحديث الثاني أيضا عائشة نفسها، ولكن النصان مختلفان بعض الشيء. روت عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخبرني جبرائيل عليه السلام إن ابني الحسين عليه السلام يقتل بعدي بأرض الطف. أرض الطف من أسماء كربلاء المقدسة. وجاءني بهذه التربة وأخبرني أن فيها، يعني أن في التربة التي هذه عينة منها، وأخبرني أن فيها مضجعه أي مدفنه، من باب ذكر المسبب حتى تعرف السبب، يعني يستشهد كسبب فيدفن في هذه التربة كمسبب. المصدر: الصواعق المحرقة لابن حجر. الحديث الثاني: روت عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل عليه السلام وأخبرني أن أمتي، دقق النظر، أن أمتي في الحديث الأول أن ابني الحسين يقتل، أما القاتل منه ما معلوم. في الحديث الثاني أن أمتي، مو أن الشمر، أن يزيد، أن بني أمة، بني أمية، أن الأمة كلها. لماذا؟ لأن حسب القاعدة الشرعية الرضا والسخط يشركان الراضي والساخط في العمليات. صحيح الأمة الإسلامية كلها لم تشترك في عاشوراء، وإنما بعضها اشترك والبعض الآخر والبقية رضوا. الإعلام الحكومي المضلل كان في هذا المستوى، ووعاظ السلاطين نشاطهم كان في هذا المستوى. الإعلام غطى كل الأمة الإسلامية آنذاك، فالأمة كلها اشتركت في قتل الإمام صلوات الله عليه، بعضها فعلا وبعضها بالرضا. أما الذين لم يشتركوا كالذين كانوا في معسكر الإمام عليه السلام يوم عاشوراء، أو الذين سخطوا، هؤلاء وهؤلاء كانوا قليلين جدا بشكل أنه لا يدخلون في الجامعة، مثل اللهم لعن بني أمية قاتلة. أتاني جبرائيل وأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا، يعني الحسين عليه السلام، وأتاني من تربة حمراء. المصدر نفسه الصواعق المحرقة لابن حجر. مرة أخرى روت عائشة قالت قال رسول الله أخبرني جبرائيل أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف، وجاءني بهذه التربة وأخبرني أن فيها مضجعه. ورواية أخرى قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل وأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا، يعني الحسين، وأتاني من تربة حمراء. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والمصدر مودة القربة. إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش، أي وسط العرش. وحسب ما يبدو لي، وهذا بينته فيما سبق، وحسب ما يبدو لي أن العرش هو مكان إدارة الكرة الأرضية أو مكان إدارة المنظومة الشمسية. وهناك نصوص دينية كثيرة متنوعة تؤيد رأي المتواضع هذا، وأرجو ممن له انتقاد على هذا الرأي أن ينورني في شأن ذلك. فشوفوا وضع الإنسان في الدنيا مربوط بالعرش، ووضع الإنسان في القيامة أيضا مربوط بالعرش، والنصوص في هذا الأمر كثيرة متنوعة. إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش، أي من وسط العرش، ربما هذا التفسير يكون صحيحا، أي من أعظم دائرة إلهية ضمن دوائر العرش، ضمن الدوائر الموجودة في العرش، يعني الدائرة التي تمارس الأعمال المهمة بالنسبة للإنسان. إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش، يا أهل القيامة أغمضوا أبصاركم. ليش؟ لتجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعليها مع قميص مخضوب بدم الحسين عليه السلام. خب فاطمة مع القميص تأتي بعد ذلك تقوم بأي شيء حسب الرواية النبوية الشريفة، فتحتوي على ساق العرش. ساق العرش كيف هو؟ لا أدري. احتواء أي تمسك فاطمة بساق العرش كيف هو؟ لا أدري. فتحتوي على ساق العرش فتقول: أنت الجبار العدل، اقض بيني وبين من قتل ولدي، تقصد الحسين عليه السلام. الرسول يقول: فيقضي الله عز وجل لابنتي ورب الكعبة، مو على ابنتي، لابنتي، لصالح ابنتي، وعلى من اشترك في قتل الحسين عليه السلام. ثم تقول: عندما تنتهي من هذه الحكومة، من هذه المحاكمة، يوم القيامة تقول: اللهم اشفعني في من بكى على مصيبته، فيشفعها الله عز وجل فيهم. هنا سؤال: الحب على قسمين، حب مستتبع للطاعة وحب غير مستتبع للطاعة. لا شك أن الحب الذي يدخل الجنة هو الحب المستتبع للطاعة، ولا شك أن الحب غير المستتبع للطاعة أيضا له آثار، أما ما هي تلك الآثار لا أعرفها الآن بالضبط. السؤال الآن هو: هل البكاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام، وبالذات على مصائب الإمام الحسين عليه السلام، هل البكاء من إنسان أصول دينه غير صحيحة؟ هل فاطمة يوم القيامة تشفع لهذا الباكي أم لا؟ حسب الظاهر لا تشفع له بشكل يدخل الجنة، أما ماكو دليل على أن فاطمة لا تشفع له بشكل يخفف عنه آثار ذنوبه. لماذا أقول ماكو دليل؟ لأن العبارة عامة مطلقة: اللهم اشفعني في من بكى على مصيبته، ما قال من، ما قالت من المؤمنين والمؤمنات، فمن بكى ولو كان هندوسيا ولو كان بكريا جاهلا مقصرا ولو كان يهوديا جاهلا مقصرا نصرانيا جاهلا مقصرا مجوسيا جاهلا مقصرا وما أشبه، فيشفعها الله فيهم. رسول الله ما قال فيشفعها الله في المؤمنين والمؤمنات منهم، قال رسول الله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل القيامة أغمضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد مع قميص مخضوب بدم الحسين، فتحتوي على ساق العرش فتقول: أنت الجبار العدل، اقض بيني وبين من قتل ولدي، فيقضي الله لابنتي ورب الكعبة. ثم تقول: اللهم اشفعني في من بكى على مصيبته، فيشفعها الله فيهم. حديث شريف آخر: روت نصرة الأزدية قالت: لما قتل الحسين عليه السلام أمطرت السماء دما كنوع من بكاء السماء، فأصبحنا. شوفوا، العرب في السابق وكثير من غير العرب في السابق، وحتى بعض العرب الآن، وحتى بعض غير العرب الآن، هذول عادة بعد غروب الشمس يصلون الصلوات الواجبة المغرب والعشاء بسرعة، ثم يتعشون يأكلون العشاء ثم ينامون مبكرا. وبعضهم وإلى الآن يتعشون قبل سقوط الشمس، قبل غروب الشمس. الإمام الحسين صلوات الله عليه قتل في أواخر يوم عاشوراء، فبكاء السماء عليه صار في أواخر يوم عاشوراء، فهذول بعد كانوا في خيامهم في دورهم، ما كانوا في الصحراء، ما كانوا مع أغنامهم، ما كانوا خارج الخيام والبيوت، فما التفتوا إلى بكاء السماء. أما في اليوم الحادي عشر عندما نهضوا من النوم إلى أعمالهم فرأوا آثار بكاء السماء. دققوا النظر. روت نصر الأزدية قائلة لما قتل الحسين عليه السلام: أمطرت السماء دما فأصبحنا، أصبحنا يا يوم يوم الحادي عشر من المحرم، فأصبحنا فإذا حبابنا وجرارنا مملوءة دما. الحباب جمع الحب، الوعاء الكبير للماء، وأكبر من الحب الخابية للسوائل، والجرار جمع الجرة، وعاء للماء أصغر من الحب وأكبر من الكوز. عادة الحب عند القرويين ومن أشبه مفتوح، وكذلك الجرة، أما عند المتحضرين في المدن فبعضهم كانوا يغطون الحب، مع أن الحب كان تحت السقف، مع ذلك كانوا يغطونه. أما عند القرويين ما كان تحت السقف، وإنما كان تحت السماء وبدون غطاء، فعندما السماء بكت دما فالدم سقط على كل شيء في الكرة الأرضية، ومن جملتها الحباب والجرار. المصدر: الصواعق المحرقة لابن حجر، وهو متعصب عنيد مكابر جاحد. روت نصر الأزدية قائلة: لما قتل الحسين أمطرت السماء دما فأصبحنا فإذا حبابنا وجرارنا مملوءة دما. حديث شريف آخر روى الزهري، والزهري أتعس عالم أموي مرواني، هذا روى قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين عليه السلام إلا عن دم. إلا عن دم يعني شنو؟ يعني تحت الحجر المرفوع كان دم. الزهري ليش يتحدث عن الشام؟ لأن عاصمة الملوكية الأموية المروانية كانت في الشام، وهو كان من وعاظ السلاطين، أكبر وعاظ السلاطين عندهم، فلهذا تصله أخبارهم وينقل أخبارهم بسبب لطف الله تعالى بالمؤمنين والمؤمنات. زين. روى الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين إلا عن دم. المصدر جامع الفوائد. حديث شريف آخر: لم ترفع حصاة ببيت المقدس. يتبين الراوي كان من أهل بيت المقدس بنحو أو بآخر، إلا وجد تحتها تحت الحصاة دم عبيط. دم عبيط أي دم جديد. ما يبين التاريخ، أما معلوم التاريخ يوم 11 أو أواخر اليوم العاشر يوم عاشوراء. المصدر جمع الفوائد. وروي لما قتل الحسين عليه السلام انكسفت الشمس حتى بدت الكواكب. السماء عندما تبكي تبكي دما، الشمس عندما تبكي تبكي كسوفا، والكسوف كان علامة لاستشهاد الحسين عليه السلام، فلازم العلامة تكون قوية حتى الناس يثقون بالقضية. شوفوا انكسفت الشمس حتى بدت الكواكب. المصدر جمع الفوائد. طبعا في الأحاديث الثلاثة أكو ملاحظات واضحة. الزهري يقول: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين إلا عن دم. إما يقصد اليوم 11، وإما لا، جماعة كانوا ملاحظاتهم جماعة كانوا بحيث ملاحظاتهم دقيقة فاكتشفوا القضية عصر عاشوراء. في الحديث الثاني ما يبين الزمان، أما نعرف الزمان من بقية الأحاديث. في الحديث الثالث يقول: لما قتل الحسين انكسفت الشمس، وهذا صحيح لأن قتل في أواخر عاشوراء حسب الرواية التي تقول قتل ساعة بعد العصر، والساعة هنا مو ساعة فلكية وإنما ساعة زمنية، أي بفترة وجيزة بعد الوقت المفضل لصلاة العصر عندما نريد أن نؤدي الصلوات الخمس 5 مرات. فعند ذلك الوقت الشمس كانت ساطعة في السماء، فبعض الناس يرون كسوفها. لما قتل الحسين انكسفت الشمس حتى بدت الكواكب. حديث شريف آخر روى أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه، وهو من أجلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليه وعليهم، قائلا: ما رفع حجر في الدنيا. ما كان يعيش في الدنيا كلها، ولكنه أتته الأخبار فجمعها في نتيجة واحدة: ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط، ولقد أمطرت السماء دما، دقق النظر، بقي أثره في الثياب حتى تقطعت. أثر الدم السماوي على الثياب ما راح بأنواع الغسيل، ما راح، وإنما بقي الأثر ثابتا إلى أن اندثرت الثياب. إلى ليش؟ لأن العلامة لازم تكون قوية. روى أبو سعيد الخدري: ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط، ولقد أمطرت السماء دما بقي أثره في الثياب حتى تقطعت. المصدر الصواعق المحرقة لابن حجر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم.